منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركته وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركته ما تركني، يلي أقرأ لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ خائفين، ابتعد عنا وقبلني.
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذلي.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذلي.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي، وأعترف ذنبي عظيم. هايمي وادي المعاصي أنا، واستحق نار الجحيم رحمتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى. وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم وملائكته وقل فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث أعظم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم. نقف الوقفة الأخيرة مع الآية الأولى من هذه الآيات المباركة التي تلوناها، نقف للمرة الرابعة ونحن نشعر أننا لم نفي بجزء يسير من دلالاتها الرائعة وإيحاءاتها العميقة. فهذه الآية المباركة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية تعتبر اليوم من الآيات التي يتخذها العاملون المجاهدون في سبيل الله شعارا لهم وهم يعيشون محنة متعددة الجوانب ومتنوعة الخطوط. هناك ملاحظة أساسية في التفسير لابد من الإشارة إليها، ونحن بصدد تفسير هذه الآية المباركة ونحن نعيش أجواء هذه الآية المباركة، آية الابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هناك ملاحظة ينبغي الإشارة إليها وقد أشار إليها بعض المفسرين المعاصرين، وهي أن القرآن الكريم لا يفهم أسرار آياته وأبعاد آياته ودلالاتها إلا العاملون في سبيل الله، أولئك المجاهدون الصابرون المضحون الذين يخوضون الصراع مع قوى الكفر والضلال والغي والنفاق، لأن هؤلاء المجاهدين هم الذين يتذوقون الآيات المباركة لأنهم يعيشونها. فالقرآن كتاب عمل وجهاد وحركة. القرآن الكريم كان يتابع المؤمنين في حركتهم وجهادهم ويعطي لهم الزخم الكبير وهم يجتازون عقبات الدعوة والتغيير، فكان القرآن يلاحق تلك الخطوات المباركة ويستنهض النفوس والقلوب لمواصلة المعركة ولمواصلة المسيرة الإيمانية. هكذا كان يتلقى المؤمنون الآيات القرآنية فتعطي لهم الزخم الكبير والقوة الدافعة في مواصلة عملية التغيير مهما كانت الآلام والمعاناة. أما بعد الهجرة، بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، كان القرآن يلاحق تلك الخطوات، يخوض الحروب معهم، فعندما ينتصرون يسجل ذلك النصر ويعطي الأسباب والعلل التي أدت إلى نزول النصر الرباني والمدد الإلهي، وعندما يخسرون في معركة تتنزل الآيات القرآنية لترسم أسباب الهزيمة والخسارة. هكذا نجد القرآن يلاحق خطوات المؤمنين المجاهدين في نصرهم وهزيمتهم، في نجاحهم وانكسارهم، في ثباتهم وهروبهم، بل يدخل إلى أعماق نفوسهم وقلوبهم ليصور لنا تلك المشاعر الخاطئة والظنون السيئة التي تنم عن سذاجة البعض في وعيهم للمصاعب والعقبات والانكسارات. من هذا المنطلق فإن الذين لا يعيشون العمل ولا يعيشون حالة الجهاد والعطاء والتضحية والمقاومة، ولا يعيشون هموم الإسلام وتطلعاته، فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا أبعاد الآيات القرآنية المباركة، ولا يستطيعون أن يتذوقوا طعمها، لأنهم لا يعيشون تلك الأجواء ولا يعيشون تلك الدلالات، ولهذا فإنهم لا يشعرون بثقل القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الثقل لا يشعر به هؤلاء، لأنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم، يرتلون القرآن على مستوى مراعاة الغنة والمد والإدغام. وما أجمل الآيات القرآنية وما أسلسها وأسهلها عندما تتلى على اللسان، ولكن ما أصعب تلك الآيات حينما تجسد على الأرض حركة وجهادا وعطاء وتضحية. إن القاعدين المتخاذلين الموالين للطغاة لا يفهمون معنى هذه الآية التي بين أيدينا، والتي تتحدث عن الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لست أدري كيف يفهم المترفون هذه الآية المباركة، إنهم يفهمونها كحادثة تاريخية قد مرت بالمسلمين الأوائل في صدر الإسلام، وهم بحمد الله بعيدون عن ابتلاء الخوف، لأنهم أعطوا ولاءهم المطلق للسلطان وأصبحوا فقهاء السلطان، فلماذا يخافون؟ إنهم يعيشون على عطايا وبركات السلطان، ويعيشون تحت ظل عرشه الوارف، فتراهم يسبحون بحمده ليل نهار، فلماذا الخوف إذن؟ إنه الأمان الذي ما بعده أمان. وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء الجوع وآلامه ومعاناته، لأن عطايا السلطان لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولماذا الخوف من الانقطاع والمنع ما دامت الفتاوى غير مقطوعة ولا ممنوعة؟ ولهذا فلا مجال للجوع في أجواء الغنى والثروة، وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء النقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل إنهم في غنى دائم وفي تكاثر مستمر وفي نمو لثمراتهم ومشاريعهم. من هنا فإن الذين لا يعيشون الجهاد والعطاء والتضحية لا يمكنهم أن يفهموا دلالات الآيات المباركة التي تتحدث عن الصبر والتضحية وضرورة تحمل المعاناة ومقاومة خطوط الضغط الكبيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية المباركة يدركها المؤمنون المجاهدون جيدا في شتى بقاع العالم الإسلامي، لأنهم يدركون مدى ضريبة المقاومة وضريبة الجهاد وضريبة إقامة المنهج الرباني في الحياة، يدركها المسلمون المقاومون في البوسنة والهرسك الذين يتعرضون لكل هذه الضغوط الخمسة التي ذكرتها الآية المباركة، يتعرضون للخوف وللجوع ولنقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات. إنهم هناك في أوروبا يعيشون المحنة بأوجهها الخمسة: محنة فوق محنة وشدة بعد شدة. وهذه الآية كذلك يدركها المؤمنون المقاومون في فلسطين، أولئك الذين يعيشون تحت حراب الصهاينة الغاصبين، يدركون معنى الصبر على الخوف والصبر على الجوع. وهذه الآية كذلك يدركها كل العاملين المجاهدين الذين يعيشون ظلم الطغاة الجائرين المستكبرين، يسومونهم سوء العذاب ويحكمونهم بالنار والحديد والإرهاب. نعم، أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا العاملون المجاهدون الصابرون، يدركون عمق آياته ودلالاتها لأنهم يعيشونها حركة وعطاء وتضحية، كما يدركون معنى بشيء في الآية المباركة ولنبلونكم بشيء من الخوف. انظر إلى هذا التعبير الجميل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني وبشيء من الجوع. هذا التعبير يعطي للصابرين المجاهدين الأمل الكبير بأن هذا الابتلاء هين ويسير مهما كان كبيرا ومهما كان قاسيا، إنه ابتلاء بشيء من الخوف وبشيء من الجوع. وهذا التعبير وإن كان يواجه المؤمنين ويصارحهم بما سيلاقونه في طريق الدعوة والتغيير، إلا أنه تعبير كما قلنا يعطي لهم الأمل الكبير والقوة، ويهون عليهم العقبات بصبرهم واستقامتهم وإصرارهم، فإن أمام الصبر الكبير تهون كل المصاعب والعقبات والمتاعب والآلام، وأمام الصبر تتحطم كل مخططات الأعداء وأساليبهم في مواجهة الرساليين. ولهذا جاء التعبير بالبشرى للصابرين وبشر الصابرين، لأنهم لم ترهبهم وسائل التهديد ووسائل المحاصرة الاقتصادية، ولم تفل من عزيمتهم كل ما يلاقونه من العوز والحاجة، فتفشل كل المخططات التي تريد إركاع المؤمنين الصابرين وإخضاعهم واستكانتهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، انظر إلى التعبير الجميل، وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. القرآن الكريم كذلك يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر هنا القرآن ينفي الخوف من طريق المؤمنين، وفي قلوب المؤمنين أولياء الله لا يعرفون معنى الخوف ولا يعرفون معنى الخشية، إنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي للخوف أولا ونفي للحزن ثانيا، لا يخافون من المستقبل ومن التهديدات التي يطلقها الأعداء، ولا يحزنون على ما فاتهم من خسائر وتضحيات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم يوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نور من كربلاء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 36 في تمام الساعة 1، نشر موجز للأنباء. على مدى 50 دقيقة في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشر موجز أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، عند 3:07 نقدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 إلى برنامج فلسطين اليوم، وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لكم لأنكم دائما معنا، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. أزكى التحيات نهديها لحضراتكم في مطلع حلقة اليوم من هذا البرنامج، أهلا بكم.
أيها الأفاضل، المستفاد بوضوح من الأحاديث الشريفة أن البكاء على الحسين عليه السلام والتفاعل الوجداني الصادق مع قيم نهضته القدسية هما أقوى وسائل إنقاذ المؤمنين من الفتن المضلة، بحفظ حركتهم وسيرهم على الصراط الإلهي المستقيم والتمسك بالعروة الوثقى المنجية من كل ضلالة، أي التمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية الطاهرة، كما نص على ذلك حديث الثقلين المتواتر.
والبكاء أيها الأفاضل على الحسين عليه السلام يقوي ارتباط المؤمن بوارث الحسين والآخذ بثاراته قائم المحمديين إمام العصر المهدي الموعود، ويجعله بذلك في حركة مستمرة للتقرب إلى الله للتمهيد لظهور بقيته وخليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبذلك تكون النجاة من ميتة الجاهلية.
نعم، وهذا ما يتجلى مستمعينا الأفاضل في الأشعار الحسينية لأحد كبار العلماء المحدثين رضوان الله عليهم. وعنه يحدثنا الأستاذ الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، فقال حفظه الله تحت عنوان إشراقة شمس كربلاء: صوت من القرن الرابع اخترقت قلبه رزية واقعة الطف وجرحته، فأوقدت أحزانه وأسالت دموع عينيه. ويبدو أن صاحب هذا الصوت شديد الإحساس، قريب الانفعال، سريع استجابة القلب لفجائع آل محمد، لا سيما فجائع كربلاء.
إنه أبو الحسن علي بن حماد العبدي البصري، الذي كان إلى جوار شاعريته من حفظة أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ومن الفياضين بالمودة لهم والمعتزين بالانتماء إليهم، وهذا مما نقرأه في قصائده المتعددة التي ما تزال ماثلة حاضرة إلى اليوم.
مستمعين الأفاضل، شعر ابن حماد العبدي في الإمام الحسين عليه السلام وفي تعاطيه مع فاجعة عاشوراء تتجلى من ثناياه عدة إشراقات تلخص موقفه ونوع استجابته القلبية للحدث الدام الكبير المتشعشع في كربلاء. وأبرز ما يومض في شعر هذا الشاعر من إشراقات هو حزنه الشديد ولوعته المستمرة وانجذابه إلى كربلاء الحسين زيارة واستلهاما، ونفوره من الناصبين للحسين ولأهل البيت العداء، ورجاؤه الأخروي بالفوز والفلاح، ثم انتظاره ليوم الثأر ملتحقا بركاب الآخذ بثارات الحسين وآل الحسين صلوات الله عليهم أجمعين.
أول إشراقة لابن حماد من شمس كربلاء توهجه بالأسى والبكاء الذي صبغ بلونه أيام حياته، وأدخله رضوان الله تعالى عليه في مآتم عاشورائية لا يعذر نفسه إذا تخلى عنها. إنه يرى هذه المشاركة الروحية البكائية حقا في عنقه لآل محمد الأطهار، لن يصغي في شأنها إلى لوم اللائمين.
أفي يوم عاشور ألام على البكاء، ولو أن عيني من دم دمعها يجري، إذا لم أقم في يوم عاشور مأتما ولم أندب الأطهار فيه فما عذري. سأبكيك عمري يا ابن بنت محمد، وأسعد من يبكي عليك مدى عمري.
نعم، وهو حاضر الجواب لمن يستكثرون عليه هذا، ويبلغ ذروة من رهافة الحس الأخلاقي الجميل، إذ يستشعر الحياء من الحسين لأنه ما يزال عائشا في الدنيا التي قتل فيها الحسين. وقليل لو مت هما ووجدا، وقليل لو مت هما ووجدا لمصاب الغريب في كربلاء. أألذ الحياة بعد قتيل الطف ظلما؟ إذن لقل حيائي.
أيها الكرام، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نور من كربلاء. نأخذ قبسة من هذا النور في باب الأدب والشعر والبلاغة والمناحة على الإمام الحسين. أيها الأفاضل، لعل شوق علي بن حماد إلى المزار الحسيني في كربلاء الشهادة فرع لهذه الأحزان الطافحة وللاعج الحنين، وهذا الشوق هو الإشراق الثاني الذي عبر عنه في عدة مواضع من شعره، نكتفي منها بقوله: مودتكم أجر النبي محمد عليه، فآمنا بذلك وصدقنا، فنحن مواليكم تحن قلوبنا إليكم، إذا إلف إلى إلفه حنا نزوركم سعيا، وقل لحقكم لو أنا على أحداقنا لكم زرنا، ولو بضعت أجسادنا في هواكم إذن لم نحل عنه بحال ولا زلنا.
أيها الأحبة، إن إيمان الشاعر ويقينه بنقاء خط آل محمد مما هو جلي واضح في كثير من أشعاره، ويرى أن الخير والفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة إنما يؤتاه من اهتدى بهدى آل محمد ولامس قلبه قلوبهم، فصار يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم.
أنا مولاكم ابن حمادة، أعددتكم في غد ليوم جزائي، ورجائي أن لا أخيب لديكم، واعتقادي بكم بلوغ رجائي. وهو موقن كل اليقين أنه سينال ما أمل ويبلغ بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما رجا. سيعطى ابن حماد من الآل سؤله، ويعلوه ظل في الأنام ظليل، فآمل آل الله ينجو، وغيره يتاه بهم عن قصده ويميل.
أما المعاندون الذين اختاروا الانزلاق إلى الدرب الأسود الوعر الذي يفضي بسالكيه إلى باب الجحيم، فهم من نصبوا العداء لأحباء الله آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، وهم من يواجههم الشاعر في إشراقه الرابع بالبراءة والخصام. قال يخاطب أهل البيت: وما ذنبنا عند النواصب ويلهم، سوى أننا قوم بما دنتم دنا، فإن كان هذا ذنبنا فتيقنوا بأن عليه لن ثنينا ولا نثنى. ولما رفضنا رافضيكم ورحتهم رفضنا وعودينا وبالرفض نبسنا.
أيها الطيبون، وفي معنى قريب من هذا قال في قصيدة عينية: فإن عاب النواصب ذاك مني فلا أعدمت ذياك المعاب، وإياك حب أهل البيت ذنبي فلست بمبتغ عنه متابا.
إلى جوار التفجع الباكي الذي يشيع في شعر ابن حماد، ثمة أمل كبير يراوده بين الوقت والآخر، هو أمل ظهور صاحب الثأر الذي ادخره الله تعالى لهذه المهمة المنقذة، وهذا خامس إشراقات كربلاء في قلب علي بن حماد العبدي. فيا غائباً في خطة القدس حاضرا، ويا ناظرا من حيث ندري ولا ندري، متى ينجز الوعد الذي قد وعدته وتأتي به الأوقات من زاهر العصر، حقيق على الرحمن إنجاز وعده وتبليغه حتى نرى راية النصر. لعل ابن حماد يجرد سيفه ويقتص من أعداء سادته الغري، فإن قصرت كفي بيومي فإنني سأقتلهم باللعن في محكم الشعر.
وهكذا أيها الأفاضل نلاحظ، ومن خلال هذه الرحلة في الأشعار الحسينية للعالم الأديب والمحدث الحافظ الشيخ علي بن حماد البصري، كيف تتكامل آثار أنوار النهضة الحسينية في قلوب المؤمنين الباكين على الإمام الحسين عليه السلام، لتجعلهم في حركة دؤوبة في السعي للتمهيد لظهور الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإنهاء كل ظلم وجور، وبهذا السعي الإيماني الدؤوب يتقربون إلى الله وينجون من كل ضلالة ومن ميتة الجاهلية، وهم يجسدون صدق تمسكهم بإمام زمانهم المهدي المنتظر. أرواحنا فداه.
أيها الأفاضل، ختاما تقبلوا منا جزيل الشكر لحسن متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج نور من كربلاء، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
حياكم الله.
Mm-hmm. على مقتل أخيها، فرأت جرحه في هلال محرم، فقالت:
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايل عذابي، عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايل عذابي. شهر حزني جرحني
صدى صوت المصاب الضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبكيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني. شهر الكسار قلبي وزيد ونيني، على هلالي تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني، غريبة بحسرة الوالي دعاني، بقيت الواحدي ودموعي همالي، بقيت الواحدي ودموعي همالي.
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا كان الزمن رايل عذابي، شهر حزني جرحني
الهلالي. الشهر تحسب الناس حساب، ما بين اليتاني عودة الغياب، بين اللي ينتظر طارش من الأحباب، وأنا شانتظر يا شف يدق الباب، أخوتي والبنين وكل أليل الطياب، عافوني بمصاب ماكو مثل مصاب، أرامل ودعوا عندي وتعامل، علمتوني الهضم تارك علامه، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة، صحت يا حسرتي والحسرة شتالة.
عتابي يا أخوتي ويا من عتابي، إذا جاني الزمن رايل عذابي، شهر حزني.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.